بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، سلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل الحديث حول التعليق على مختصر المنذري على صحيح مسلم. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي أو توقفنا في الأسبوع الماضي في كتاب الوضوء عند الحديث 100 حديث عبد الله بن جعفر. نسمع الحديث ثم بعد ذلك نعلق بما يسر الله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم رحمه الله ورفعنا العيون دارين امين. باب ما يستتر به قضاء الحاجة. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فاستغرى الي حديثا لا احدث به احدا من الناس، وكان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حادث نخل. قال ابن أسماء بحديث يعني حادث نخل.
نعم، حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كما عنون له المصنف: باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. وما المقصود بقضاء الحاجة؟ يعني قضاء الإنسان لحاجته الفطرية من البول أو الغائط، وإلا فاللفظة هذه تحتمل معاني كثيرة، لكن حديثنا هنا عن هذا الموضوع. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. والمقصود بالإرداف ما هو؟ أي نعم، أن يركب مع آخر خلفه على الدابة. النبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن جعفر ذات يوم خلفه، قال: فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبلغ عبد الله بن جعفر هذا الحديث إلى الناس بشيء الله أعلم به، فهو خاص بعبد الله بن جعفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا مع عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، كان يعلم بأحاديث ما كان يحدث بها. طبعا لم يكن يحدث بها لأنه ليس في ترك الحديث بها منقصة في الدين، فهي أمور خاصة أو معلومات لأبي هريرة ليس من المصلحة أن تخرج للناس. لهذا كان يقول أبو هريرة بعد ذلك يحدث عن نفسه، يقول هناك معنى كلامه رضي الله عنه: إن هناك أحاديث لو حدثتكم بها لقطع هذا، يقصد حلقة أو حلقومة، فلا يحدث بها. طبعا نحن لا ندري ما هي هذه الأحاديث، كما لا نعلم ما هو الحديث الذي أسر به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر. قال: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. يعني إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يقضي حاجته كان يستتر، لا يقضي حاجته في مكان مكشوف، لأن في هذا عرضة لأن يراه الناس، وهو عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ستر عورته، بل كان عليه الصلاة والسلام يمشي في الصحراء إذا كان ما هناك شيء يستتر به، يمشي المسافة الطويلة حتى يغيب عن أعين الناس لأجل ألا يراه أحد صلى الله عليه وسلم. فكان أحب ما استتر به، يعني أفضل شيء يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يستتر به. قال: هدف. ما المقصود بالهدف؟ نعم، الشيء المرتفع. نعم، الشيء المرتفع، سواء من بناء شيء مبني أو من رمل ونحوه حتى يستتر به عن أعين الناس. قال أو حائش نخل. ما هو حائش النخل؟ جاء تفسيره هنا في نفس الحديث. قال قال ابن أسماء. من هو ابن أسماء؟ ابن أسماء هو عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي، وهو شيخ الإمام مسلم، شيخ الإمام مسلم. يروي أو يوضح المقصود بقوله حائش نخل، قال يعني حائط نخل، حائط نخل. طبعا نحن سبق معنا النهي عن أن يقضي الإنسان حاجته في ظل الناس، والحائط أليس مكان للظل؟ نعم. فكيف نحمل هذا الحديث؟ نقول إذا كان هذا الحائط ليس مما يستظل به الناس، ليس مما يحتاجونه. أما الحوائط أو الحيطان التي يستظل الناس بظلها فلا يجوز أن يقضي الإنسان حاجته عندها، لما ورد في حديث أبي هريرة السابق، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. نعم.
باب ما إذا دخل الخلاء. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
حديث أنس هنا هو في بيان الذكر الذي يقال عند دخول الخلاء. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. والمقصود ليس أنه يقول إذا دخل الخلاء في داخل الخلاء، لا، وإنما المقصود إذا أراد أن يدخل الخلاء، لأن ذكر الله عز وجل في أماكن قضاء الحاجة منهي عنه، لا يجوز الإنسان أن يذكر الله في داخل أماكن قضاء الحاجة ولا وهو يقضي حاجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به رجل فسلم عليه وهو يقضي حاجة لم يرد عليه السلام. فالمقصود إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بضم الباء، الخبث، ولا بأس بتسكينه، يقال خبث وخبث كما يقال كتب وكتب. الخبث والخبائث جمع، فأما الخبث فهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمقصود بذلك ذكور وإناث الشياطين، فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل منهم. لماذا؟ لماذا يستعيذ الله عز وجل منهم في هذا الموطن؟ نعم نعم نعم، لأن هذه أماكنهم، لأن هذه أماكنهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ستروا ما بين عورات بني آدم والجن بسم الله. لهذا الورد أو الذكر الذي هنا لو تلاحظوا ليس فيه البسملة، لكن ورد في أحاديث أخرى ما ذكرته لكم قبل قليل الآن في هذا الحديث. فإذا يجمع بينهما فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ورد في بعض الروايات ومن الرجس النجس المخبث الشيطان الرجيم، إضافة على هذا الورد، لكن هذه ضعيفة على الصحيح من أقوال أهل العلم فلا تصح. نعم. كم بقي على الأذان؟ نعم 10. تفضل.
لا لا تستقبل الحجة بغائط ولا بغائط. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا
أكمل الحديث.
باب الرخصة في ذلك الأذنية. عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول أناس: إذا بعثت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته.
هذان الحديثان هما في بيان استدبار واستقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة. ما الحديث الأول؟ فهو حديث أبي أيوب رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. المقصود إذا أتيتم الغائط يعني المكان الذي يقضى فيه أو تقضى فيه الحاجة، سمي بالغائط لماذا؟ يغوط في الأرض يعني أنه يدخل فيها، فسمي القدر نفسه بالمكان، وإلا فهو ليس يعني ما يخرج من الإنسان في ذاته لا يسمى غائطا على وجه الحقيقة، لكن باعتبار المكان الذي يكون فيه أو ينزل فيه. قال: إذا أتيتم الغائط أردتم يعني أن تقضوا حاجتكم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، لا تكن متجها للقبلة ولا تكن مستدبرا أيضا للقبلة، ولكن شرقوا وغربوا، أي اتجهوا جهة الشرق اتجهوا جهة الغرب. طبعا لا شك أن المقصود بهذا شرقوا وغربوا لمن كان في مكان مثل المدينة، فإن المدينة إذا شرقت يعني اتجهت جهة الشرق أو جهة الغرب تكون على عكس اتجاه القبلة، لكن في أماكن أخرى مثلنا هنا مثلا في ديار نجد لو اتجهنا للغرب فنحن نتجه إلى أي شيء؟ إلى القبلة، إلى مكة، فنقول في شأننا: ولكن شملوا أو جنبوا، يعني لا جهة الشمال أو جهة الجنوب. فالأمر إذن يختلف على حسب الموقع، موقع البلد. إذن هنا نهي، والنهي ماذا يقتضي؟ التحريم. إذن من استقبل القبلة أو استدبرها أثناء قضاء الحاجة فهو آثم، هكذا هذا ظاهر الحديث. يقول أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. طبعا بلاد الشام من اللي كان فيها؟ لا، قبل معاوية الروم نصارى ما كانوا يبالون، فكانوا يبنون مراحيضهم، مراحيض هي أماكن التي تقضى فيها الحاجة باتجاه ماذا؟ باتجاه الكعبة، باتجاه القبلة. يقول: فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني في أثناء قضاء الحاجة نحاول أن ننحرف عنها ذات اليمين أو ذات الشمال ونستغفر الله من هذا الفعل. طيب الحديث الثاني فيه رخصة في هذا الأمر. يقول عبد الله بن عمر وكان مسندا ظهره إلى القبلة، يقول عبد الله، يقول واسع الراوي عنه يقول: قضيت صلاتي ثم انصرفت إليه من شقي يعني من جهتي، فقال عبد الله: يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس يعني في المسجد الأقصى. ثم قال: ولقد رقيت على ظهر بيت، جاء في بعض الروايات أنه بيت من؟ نعم، لا ليس خالة ميمون، ليست خالة ابن عمر، خالة ابن عباس، من؟ حفصة، حفصة هي أخته وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. مستقبلا بيت المقدس لحاجته. طبعا هو إذا استقبل بيت المقدس سيكون مستدبرا لماذا؟ للقبلة. سيكون مستدبرا للقبلة. ولهذا فلا بد من الجمع بين الأحاديث. ولأجل هذا اختلف أهل العلم في استقبال أو استدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة على أقوال. فمنهم من منع مطلقا، قال بالمنع لا يجوز لا في بناء ولا في صحراء، وهذا قول. قول آخر العكس، عكس هذا القول، بجواز استقبال واستدبار القبلة في الصحراء وفي البنيان، يعني في المدينة أو في الصحراء. وهم يقولون إن النهي كان أولا ثم نسخ بعد ذلك، وهذا هو رأي جمع من أهل العلم. ومنهم من فصل فقال يجوز الاستقبال في البنيان دون الفضاء، فإن الفضاء لا يجوز فيه استقبال القبلة ولا استدبارها. ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ممن يرى تحريم الجميع، أنه محرم إلا الاستقبال في البنيان فقط، إلا الاستقبال في البنيان. إذن هي أقوال في هذه المسألة. ولا شك أن الأحوط والأتم والأكمل للمسلم أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا في بنيان ولا في صحراء، هذا هو الأقرب يعني، أو نقول الأمثل والأكمل. ولكن الخلاف في هذه المسألة سائل. نعم نعم نعم. يعني اجتهد، لذلك نقول يعني اجتهد قدر المستطاع. أما إن كان هو الذي يبني البيت لا ينبغي له أن يجعل هذه المراحيض باتجاه القبلة، إنما يحرفها ذات اليمين أو الشمال عن القبلة. لكن لو كان لا يستطيع، مثلا ما ذكرت يعني أنه يكون مستأجر أحيانا يجد دورة المياه أو يجد المرحاض باتجاه القبلة، فليس له خيار في هذا، لكن يحاول أن ينحرف ولو قليلا كما ورد في قول أبي أيوب رضي الله عنه، ويستغفر الله عز وجل. نعم. بقي شيء على الأذان؟ تفضل.
باب الماء، أي يبادر الماء ثم يغتسل منه.
الماء عندك الماء أو الماء الدائم؟
الماء.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يملن أحدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه.
نعم. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه نهي عن التبول في الماء الدائم. ما المقصود بالماء الدائم؟ نعم، الراكد الذي لا يجري. قال: ثم يغتسل منه. البول هنا لما ذكر البول لا يعني خروج الغائط، وإنما يقال لا يبولن ولا يتغوطن أيضا. بل إذا كان النهي عن البول فلا شك أن النهي عن الغائط من باب الأولى، فهو أشد قذرا وأكثر نجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول في الماء الدائم الذي لا يجري. لماذا؟ لما ذكرت لك، وهو أنه ينجسه بهذا. لكن لو كان ماء يجري جاريا كثيرا واحتاج فلا بأس، أما المستقر فإنه لا يجوز أن يقضي فيه حاجته. طيب لو كان هذا الماء المستقر الدائم ثابت كثيرا، هل يجوز له أن يتبول فيه؟ يعني نحن عندنا قاعدة معروفة في باب الطهارة وهو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلو وجد مثلا، خلينا نقول مثلا بركة كبيرة لو تبول فيها إنسان، هل تتنجس أو ما تتنجس؟ ما تتنجس. لماذا؟ لأن الماء كثير. لكن هل يجوز التبول فيها؟ ما يجوز، حتى ولو كان لم تحدث هناك نجاسة لظاهر النص. هذا هو القول الصحيح. نعم، هناك بعض أهل العلم يرى أن الحديث محمول على الماء القليل الذي تظهر فيه النجاسة، وقال أما الماء الكثير فإنه لا بأس بقضاء الحاجة، لكن الحديث يرد عليه. فظاهر الحديث لم يفصل بين ماء كثير ولا ماء قليل. إن الشرط هو أن يكون ماء ماذا؟ دائما، أي ماء مستقرا وليس ماء جاريا. قال: ثم يغتسل فيه. إذن هنا نهي أيضا عن موضوع الاغتسال لمن كان يريد الاغتسال في هذا الماء الدائم. هل النهي هنا في قوله ثم يغتسل يعني لا يبول ولا يغتسل، أو أن المقصود لا يبول ثم يغتسل؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن النهي يشمل الأمرين، يشمل التبول ويشمل أيضا الاغتسال، وهذا في حق الجنب. وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا صريح، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يغترف منه غرفات حتى يفيض على جسده، لكن ما ينغمس فيه وهو جنب. وهو جنب، نتكلم عن الجنب. لكن لو أن إنسان أراد أن يغتسل وهو ليس بجنب وكان ماء دائما ثابتا، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج، لا حرج في هذا. أما الجنب فإنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم، هذا هو القول الصحيح. وإن كان هو لا ينجسه بهذا، لا ينجس الماء، لكن الناس يتقذرون من هذا الفعل، ولذلك حسما لهذه المادة وإغلاقا لهذا الباب جاء النهي في هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ويحمل عليه شرح هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أن المقصود الاغتسال ماذا؟ الاغتسال من الجنابة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.